الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لكتاب العقيدة، قال الشيخ الدكتور خالد مشيقي حفظه الله تبارك وتعالى: الفصل الأول أساس العقيدة وتعريفها، وتعريف التوحيد والإيمان وضدهما. المطلب الأول أساس العقيدة. قال: أساس العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما جاء يسأله حديث عمر المشهور، هو حديث ابن عمر، واشتهر بحديث عمر. حديث ابن عمر حديث حميد بن عبد الرحمن أنه خرج وصاحب له إلى المدينة، فقال: لعلنا نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسر الله لنا عبد الله بن عمر. يقول: فقلت له: إن قبلنا أناس في العراق يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني ما في شيء اسمه مكتوب ومقدر ومكتوب، والأمر أنف يعني جديد مستأنف، إذا حصل يكتبه الله سبحانه وتعالى، ما في شيء مكتوب قبل. فقال عبد الله بن عمر: أخبروهم أني بريء منهم، وأنهم بريئون مني، وأن أحد لو أنفق مثل أحد ذهب لم يتقبل من حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. قال: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. الحديث الشاهد من هذا الحديث أنه ذكر له أركان الإيمان، وهي أساس العقيدة، لأن أركان الإسلام أمور عملية، بينما أركان الإيمان أمور عقدية، أعمال قلوب، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في رقاب الآية. فالقصد أن أركان الإيمان التي لا يمكن أن يقبل الله تبارك وتعالى إيمان أحد إلا بها، وهي الأركان الستة، تسمى الإيمان بالله، إيمان بملائكته، إيمان بكتبه، الإيمان برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. ومنها قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، فالقصد أن هذه الأركان لابد من هذه أساس العقيدة. المطلب الثاني قال: شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة هي التي بها يدخل الإنسان إلى الإسلام، الشهادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فأي إنسان نلقاه يدعى إلى الشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام، وحسب النبي الذي في زمنه. إذا كان في زمن نوح شهادة أن لا إله إلا الله، وأن نوحا رسول الله، في زمن موسى عيسى وهكذا، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم من الآن إلى أن تقوم الساعة شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه تسمى الشهادتان، هذه تسمى الشهادتان، ولا يصح إسلام الإنسان إلا أن يقر بهما. معنى لا إله إلا الله، ذكر أهل العلم أن البعض يفسر هذه الكلمة معنى لا معبود إلا الله، وقالوا أن هذا خطأ، لا يمكن يكون لا معبود إلا الله، واتخذوا من دون الله آلهة. في آلهة كثيرة غير الله تبارك وتعالى، لكنها آلهة باطلة، آلهة باطلة، يقولون في الهند فقط يمكن قريب من 5 ملايين إله، فما بالك غير الهند وكذا. بل قيل إنه لم يبقى شيء لم يعبد، حتى وصلنا إلى عبادة الشياطين، إلى عبادة الشياطين. فقضية إن لا إله إلا الله يعني معناها لا معبود إلا الله غير صحيح. الواقع يقول هذا الكلام غير صحيح. أنتم تروا لله أنه تعبد النجوم، تعبد الشجر، تعبد الحجر، تعبد الفرد، تعبد النمل، تعبد الفئران، تعبد الطعام، تعبد البقر، تعبد الشجر، كل شيء عبد تقريبا يعني من دون الله تبارك وتعالى. فإذا ما معنى إذا لا إله إلا؟ قال لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. يعني كل هذه معناها إيش؟ معبودات باطلة، معبودات لا تستحق أن تعبد. إذا لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. أو المعبودات الثانية باطل، معبودات بباطل. إذا المعبود بحق هو الله جل في علاه، إذن هذا معناها لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ركن الشهادة قال لا إله إلا الله، نفي وإثبات. لا إله نفي، لا إله ثم إثبات إلا الله سبحانه وتعالى. فنفي الآلهة ثم إثبات إله واحد وهو الله جل في علاه، لذلك تكون هذه الكلمة جمعت نفيا وإثباتا. نعم. هل يكفي مجرد النطق بها حتى يكون الإنسان مؤمنا؟ لا، لابد أن يقولها صادقا من قلبه، أن يكون صادقا من قلبه. أما إذا قالها نفاقا، المنافقون يقول لا إله إلا الله، لم تقبل منهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا لا يكفي أن الإنسان يقولها، وإلا كان المنافقون كذلك. وإنما المقصود أن يقولها مصدقا بها، مؤمنا بها، هذا الذي يقبل منه، أن يكون مؤمنا بهذه الكلمة مصدقا بها، وإلا غير ذلك فإنه لا يقبل منه. إذا لا تطلق هذه الكلمة لا إله إلا مع التصديق، إلا مع التصديق. وإن قالها الإنسان مكرها لم تقبل منه كذلك. لو جئنا بشخص وضعنا على رقبته السيف، قل لا إله إلا الله ولا قتلناك، قال لا إله إلا الله، هل يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. كما أن المسلم لا يكفر إذا وضع السيف على رقبته قيل له أكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بها، ولكن من شرح بكفري صدره. كما أنه لا يكفر إذا أكره على الكفر، كذلك لا يؤمن إذا أكره على الإيمان. فإذا لابد أن يقولها مختارا مريدا لها مؤمنا بها، وإلا لم تقبل منه هذه الكلمة. نعم. المطلب الثالث قال تعريف العقيدة والتوحيد. العقيدة للأسف يستخدمها الكثير من الناس لما يقول والله أنا أعتقد كذا وكذا بمعنى أظن، هذا خطأ. أعتقد بمعنى متيقن 100%، لكن أظن قد تأتي بمعنى العقيدة. إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت، فتأتي أظن بمعنى متيقن، لكن لا تأتي أعتقد بمعنى أظن أبدا. وإن كان الناس الآن يستخدمون كلمة أعتقد بمعنى أظن، أعتقد كذا بمعنى أظن كذا، وهذا خطأ. ولذلك العقيدة من عقد القلب، وتسمى الآن الربطة تقول عقدتها، عقدتها يعني أحكمت إغلاقها. فالعقيدة هي من عقد عليه القلب، وهذا معناها من حيث اللغة هي من عقد عليه القلب. وأما معناها في الشرع قال الإيمان الجازم بالله وبما يجب له من التوحيد، والإيمان بالأركان الستة التي مر ذكرها. نعم. أما التوحيد فهو الإفراد، وحدت الله أي أفردت الله سبحانه وتعالى. أفردته بماذا؟ أفردته بالعبادة، أفردته بالعبادة أي لا يعبد إلا الله، أفردته بالصفات، لا أصف غير الله بصفات الله تبارك وتعالى، وأفردته بالأسماء والأفعال. فإذا إفراد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، إفراد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. أما أفعاله فلا شك أن الله تبارك وتعالى له هذه الأفعال، خلق، تصوير، الرزق، كل هذه الأشياء بيد الله تبارك وتعالى، هذه أفعاله سبحانه وتعالى. كذلك الصفات، صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نشبه صفة المخلوق بصفة الله. أنت الآن حي وأنا حي، لكن هل حياتنا كحياة الله؟ لا يمكن. نحن حياتنا جاءت بعد موت، كنا ميتين فأحيانا الله تبارك وتعالى، بينما حياة الله أزل أولية سبحانه، هو الأول فليس قبله شيء وأزلية. نحن إلى موت، نحن الآن أحياء غدا أموات، الله هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. نحن حياتنا بسبب غيرنا، جئنا من مني أبينا مع مني أمنا ثم حملت لنا أمنا، بأسباب غيرنا، غيرنا أحيانا، بينما الله هو حي ذاتا سبحانه وتعالى. ثم كذلك حياتنا ناقصة، حياتنا ناقصة، نموت ونمرض ونحزن ونبكي ونفقر، نفتقر ونتضايق، يعني حياة ناقصة مكدرة، بينما حياة الله كاملة سبحانه وتعالى. فالقصد ليست الحياة كالحياة، ليست الحياة كالحياة. فصفات الله تبارك وتعالى إذا صفات تليق به، أنت عندك قدرة لكن لست على كل شيء قدير، عندك علم لكن لا تعلم كل شيء، الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وقس على هذا غيرها من الصفات. فإذا نفرده بالصفات سبحانه وتعالى، ونفرده بالأسماء، ولله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تسمى بأسماء الله جل وعلا، وأسماء الله على قسمين، أسماء خاصة به لا يجوز أن يتسمى أحد بها، مثل اسم الله، ما يصير في واحد يسمي نفسه الله أو الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الرحمن أيضا من أسماء الله الخاصة به، الخالق، البارئ، المصور، هذه أسماء خاصة بالله لا يجوز أحد أن يتسمى بها. لكن هناك أسماء أذن الله أن يتسمى بها غيره، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالت امرأة العزيز أنا راودته عن نفسي، وقال الله تبارك وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسماه الملك وسماه العزيز. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فسماه رؤوفا وسماه رحيما. فهذه أسماء يقول غير خاصة بالله تبارك، ممكن يتسمى الله بها، ممكن يتسمى بها العبد، ممكن يتسمى الله بها، ممكن يتسمى بها العبد. لكن القصد هناك أسماء لله خاصة به لا يجوز لأحد أن يتسمى بها. نعم. الأصل أن الله تبارك فطر بني آدم على التوحيد، على معرفة الله تبارك وتوحيده جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وهذا لا يعارض قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الأصل أن الله خلقك موحدا، هذا هو الأصل، وأنك قابل للحق، هذا هو الأصل. ولو ترك الإنسان لاهتدى إلى أنه هناك خالق، كما قال الأعرابي: يعني سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير. فرأى أن فطرته تدله على الله تبارك، وكل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فهذه تدل على أن الله واحد جل وعلا. لكن التفاصيل وما يريده الله منك والتعرف على الله، هذا لا يكون إلا عن طريق الرسل. فالله فطر الإنسان على قبول الحق، طيب، وفطره على التوحيد. ولذا لو مات الإنسان قبل البلوغ، الذي عليه جماهير أهل العلم أنه في الجنة بغض النظر عن حال أبويه، يهود، نصارى، مجوس، هندوس، بوذيون، طالما أنه مات قبل الحنث، قبل البلوغ 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، 9 سنين، قالوا إلى الجنة. هذا قول جماهير أهل العلم، أن أطفال المسلمين والمشركين في الجنة. لماذا؟ على الفطرة، أول فطرة التوحيد. أما حديث كلكم ضال إلا من هديه، أي كلكم سيضل، لأن المؤثرات الخارجية قوية، أبواه أصدقاؤه، أبواه أصدقاؤه، الشيطان، شياطين الإنس، شياطين الجن، كل هذه تسعى في إضلال الإنسان. فسيضل إن لم يلجأ إلى الله ويستجيب الله له ويحفظه سبحانه وتعالى. فالأصل إذن كل مولود يولد على الفطرة، وفي كلام أهل العلم كل مولود يولد على الإسلام، كما عند الطبراني كل مولود يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. نعم. طيب، فمن حقق التوحيد دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالإباء إذن في معصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. المطلب الرابع قال تعريف الشرك الأكبر. الشرك من الشراكة، يعني تسوية الله بغيره سبحان الله جل وعلا عن ذلك. فالمشرك هو الذي يجعل غير الله مثل الله سبحانه، أو يصرف العبادة لله ولغيره، أشرك الله مع غيره. والله جل وعلا يقول من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ما يقبل الله جل وعلا حتى يكون العمل خالصا له جل وعلا. ويقول الله تبارك وتعالى إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ويقول الله تبارك وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون بين الله وغيره سبحانه وتعالى. وهذا الشرك، والشرك أكبر وأصغر. الأكبر هو أن يجعل لله ندا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك، وأن تزاني حليلة جارك. فقوله أن تجعل لله ندا، أي مساويا لله. ومنها تعرف قول الله تبارك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يكافئه أحد سبحانه وتعالى. فالشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر هو أن يجعل غير الله مثل الله، وأما الشرك الأصغر فهو أن يجعل العمل لله ولغيره جزءا منه، وما يسمى بالرياء، يسمى بالرياء، وهذا يسمى الشرك الأصغر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. طيب، يقول المؤلف هنا إذا كانت التسوية في الاعتقاد فهو شرك أكبر. إذا كانت التسوية بالاعتقاد، أي يعتقد أن غير الله مثل الله سبحانه وتعالى، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده. قال إذا كانت التسوية في اللفظ لا في الاعتقاد فإنه شرك أصغر، مثل القول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد أشرك، هذا باللفظ، من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب الحلف بغير الله هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ قالوا فيه تفصيل، فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ قالوا إذا حلف به على جهة التعظيم فهذا شرك أصغر، لأنه أصلا ما حلف به إلا وهو إيش؟ معظم عنده، ما حلف به إلا معظم عنده. قال إذا حلف به على جهة التعظيم فهو شرك أصغر. طيب متى يكون شركا أكبر؟ قال إذا حلف به على جهة التعظيم كتعظيم الله، يعني ليس مجرد تعظيم وإنما كتعظيم الله، فهذا هنا يقع في إيش؟ الشرك الأكبر. إذن الشرك الأصغر أن يحلف به على جهة التعظيم، الشرك الأكبر أن يحلف به على جهة التعظيم كتعظيم الله جل وعلا، هنا يكون وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. المطلب الخامس الفرق بين الشرك والكفر. أكثر أهل العلم أن كل مشرك كافر وأن كل كافر مشرك، وأنه لا فرق بين الشرك والكفر، الشرك المشرك كافر والكافر مشرك. وبعضهم قال لا، هناك كفر ليس شركا وإنما كفر، مثل من يسب الله والعياذ بالله، أو يهين المصحف، أو يقتل النبي، أو يسب النبي، قالوا هذا كافر ولا يقال له مشرك مثلا، هذا كافر لكن لم يشرك مع الله أحدا، ولكنه جحد مثل الملحد، قالوا هذا كافر ليس مشرك. المشرك هو الذي يعبد مع الله غيره، قالوا هذا المشرك. أما الذي يكفر بالله فهذا كافر، هذا قول لبعض يفرق بين الشرك والكفر، وأكثرهم لا يفرقون بين الكفر والشرك، لقول الله تبارك وتعالى قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي. فلم يفرق بين الشرك والكفر، مرة ذكره باسم الكفر ومرة ذكره باسم الشرك، هما شيء واحد. وهذا عليه أكثر أهل العلم أن الشرك والكفر شيء واحد، لكن أحيانا يطلق عليه الشرك وأحيانا يطلق عليه الكفر. وبعضهم يقول لا، كل مشرك كافر، لأن طالما أنه مشرك فهو كافر، ولكن ليس كل كافر مشرك، لأن قد يكون كفره ليس شركا كما قلنا، يكون كفره بسب الله والعياذ بالله، بإهانة المصحف، بسب النبي، بالحاد. قل لا، هذا أيضا في النهاية هو مشرك. كيف مشرك؟ اتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إذن هذا مشرك في النهاية، لأنه أشرك هواه وجعله إلها مع الله تبارك وتعالى. على كل حال لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها شيء. نعم، مطلب السادس، حكم الشرك الأكبر. الشرك الأكبر إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر هذا مخلد في نار جهنم. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات الإنسان على ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إذا مات على ذلك. وإلا إذا كان في الحياة لا، الله يغفر لمن أشرك به إذا تاب في الحياة. كفار مكة كانوا مشركين وأسلموا وقبل إسلامهم، فالمقصود إذا لقي الله كذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من شاء، من مات على هذا يعني لقي الله مشركا به شركا أكبر لا يغفر الله له، ولو شفع له من شفع، مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. أما إذا تاب في حياته، لا، من تاب تاب الله عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه إلا من تاب، فمقبول التوبة حتى لو كان مشركا. لكن إذا مات على هذا الشرك الأكبر هذا الذي يكون مخلدا في نار جهنم، عاذنا الله وإياكم منها. ذكر بعد ذلك أحكام متعلقة به، منها أنه لا يقبل له عمل ولو عمل ما عمل طالما أنه مات على الشرك الأكبر، لقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تبارك وتعالى إن أشركت ليحبطن عملك، أي لا يقبل العمل المشرك. وذكرت أمنا عائشة يوما عبد الله بن جدعان، عبد الله بن زيد بن جدعان، وهذا كان من كرماء العرب، كان من كرماء العرب من قريش، تيمي من قبيلة من فخذ أبي بكر، أظن شارع عبد الله بن جدعان عليه اللي بالجهرة، أشهر شارع بالجهرة شارع عبد الله بن جدعان، أظن عليه مسمى هذا الشارع. هذا عبد الله بن جدعان كان من كرماء العرب، فعائشة رضي الله عنها كون يعني هو ابن عم أبيها يعني من أعمامها نسبا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان تقول له فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني إيش؟ لا ينفعه، لا ينفعه. ومن ذلك ما كان من عدي بن حاتم، عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي معروف من أكرم العرب ويقول كرم حاتمي لشهرته، وابنه عدي صحابي لكن الأب مات نصرانيا، الابن صحابي عدي بن حاتم أسلم وكان أيضا نصرانيا ثم أسلم عدي بن حاتم، وجاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد علمت ما كان من أبي، يعني أبوي معروف حاتم الطائي، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال إن أباك أراد شيئا وناله، يعني ما أراد الله تبارك وتعالى في هذا الكرم الذي يذكر عنه، ما أراد الله، أراد الوجاهة، أراد الدنيا، حصل الدنيا. إلى الآن الناس يفتخرون بحاتم، ومطعم حاتم، ومدري إيش حاتم، وحاتم وحاتم منه، وخذه حصل ما يريد من هذه الدنيا، لكن ليس له عند الله شيء سبحانه وتعالى. فإذا الشرك الأكبر لا يقبل الله عمل من قام، لكن إذا تاب كحكيم بن حزام، حكيم بن حزام نفس عبد الله بن زيد، كان من كرماء العرب حكيم بن حزام، وأسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، قال رسول قد علمت ما كان مني، يعني في الجاهلية يعني كنت أكرم وأعطي وكذا، فهل ينفعني ذلك شيء؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني سويته قبل ما يضيع عليك لأنك أسلمت، فيكتب لك ما بعد الإسلام ويكتب لك ما قبل الإسلام، أسلمت على ما أسلفت من خير. كذلك قال المشرك يحرم تزويجه، أحكام متعلقة بالمشرك، أنه يحرم تزويجه، لا يزوج المشرك. الله تبارك وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فلا يجوز أن يزوج المشرك، لا يزوج، وإنما أذن الله تبارك وتعالى بالزواج من المشركات الكتابيات فقط استثناء، وإلا الأصل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فالأصل أن حتى الرجل لا يجوز أن يتزوج المشركة، ثم استثنى المشركة الكتابية، فقال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فأجازه تزوج المحصنات الكتابيات. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية، وصفية يهودية ثم أسلمت، فالقصد أنه يجوز الزواج من الكتابيات خاصة، هذا مستثنى من المشركات، وذلك لأن الكتابية أو أهل الكتاب بشكل عام كفرهم أقل، ولذلك الكفار دركات، أشد الكفار المنافقون، وإذا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذا أشد الكفار، ثم يأتي بعدهم المرتدون، المرتدون أيضا يعني بعد المنافقين، ثم يأتي بعد ذلك الكفار الأصليون، كافر أصلي ما أسلم مثل أبو جهل أبو لهب، كافر أصلي وظل على كفره الأصلي حتى مات، يسمون كافر أصلي، كافر أصلي، فهذا أقل من، وهم يتفاوتون كذلك، هذا الكفار الأصلي واحد يعني مثل فرعون أبو جهل، يعني هذول يعني كفار ويدعون إلى الكفر ويأمرون بالكفر ويعذبون من لا يكفر، غير اللي كافر بحال سبيلة ما له شغل بحد، يتفاوتون أيضا في العذاب. ثم الكافر الكتابي أحسنهم حالا وليس فيهم حال حسن، لأن كلهم في النهاية مخلدون في نار جهنم، لكن يتفاوتون في العذاب أقل عذابا، فالكافر الكتابي أقل كفر، لذلك أجاز الله لنا الزواج من الكافرة الكتابية فقط، لكن الكافر الكتابي لا يجوز أن يتزوج المسلمة بحامل الأحوال. نعم. قال طيب وإذا مات المشرك؟ قال لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، المشرك إذا مات بين أيدينا لا نغسله ولا نكفنه ولا ندفنه في مقابر المسلمين. طيب شو نسوي فيه؟ ندفنه بغير مقابر المسلمين، تحفر الحفرة أو مقبرة تقال للمشركين، لو كان البلاد مثلا فيه مسلمين فيه مشركين مقبرة للمشركين اللي يموت يدفن فيها، لكن ما نغسل، يبون يغسلونه كيف ومسحنا كمسلمين ما نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، وإنما يدفن. ولذا لما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الضال، يعني جاء أخبره بوفاة أبي طالب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل عليه قبيل موته ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وهما يقولان له أتترك ملة عبد المطلب؟ أتترك دين أبائك؟ فيقول المسيب ابن حزن اللي هو والد سعيد بن المسيب التابعي الجليل يقول المسيب فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، يعرفض أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنه، خلاص ما قدر عليه، مع أن أبا جهل منعه ومثله مات على الكفر، بينما عبد الله بن أبي أمية منعه ثم أسلم. هو عبد الله بن أبي أمية اللي هو أخو أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، منع أبا طالب من الإسلام ثم هو بعد ذلك أسلم بعد فتح مكة، طبعا بعد سنوات لكنه أسلم. المهم بعد ذلك هو منعه وهو أسلم. الشاهد من هذا أنه لما خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة جاءه علي قال لقد مات عمك اللي هو أبوي أبو طالب، يقول لقد مات عمك شيخ الضال، يعني كان يقول فماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره في التراب ادفنه. فقال يا رسول لقد مات مشركا، يعني شلون ادفنه؟ مات مشركا. قال اذهب فواره في التراب. وفي رواية أنه قال ثم اغتسل، يعني بعد ما تدفنه اغتسل، وهذا من الأغسال المستحبة، من الأغسال المستحبة وهي الغسل من دفن الكافر. فالشاهد من هذا أن ما يترتب على أحكام الكافر أنه إذا مات بين أيدينا لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، وإنما ندفنه يدفن. كذلك ما يترتب على الكافر أيضا المشرك أنه لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يعني لا نرثه ولا نورثه. لو كان شخص له أب كافر ومات هذا الشخص يوزع الميراث على المسلمين فقط، ما هذا الكافر الأب الكافر لا يعطى، من الأصل في الأب أنه إيش وارث، لكن الكفر مانع من الميراث فلا يورث الأب الكافر. لو عكسناها الأب مسلم والابن كافر، الأب مسلم والابن كافر، مات الابن كذلك الأب لا نورثه، ليش؟ ابن كافر. يعني إذن الكافر لا يرث ولا يورث. طيب وين يروح ميراثه؟ حق عيال ورثة الكفار، يذهب ميراثه إلى ورثته الكفار، فإذا لا نرثه ولا نورثه. هذا ما يتعلق بالأحكام بالكافر. نعم. قالوا من الأحكام الأخروية أنه مخلد في نار جهنم، يقول الله تبارك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، خلص يخلد في نار جهنم عاذنا الله وإياكم منها. ثم قال تعريف الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو ما يوصل إلى الشرك الأكبر، كل ما يكون سببا أو وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. حكمه يخالف الشرك الأكبر في جميع ما مضى من الأحكام. كيف؟ يعني صاحب الشرك الأصغر مسلم، مسلم عاصي، مسلم عاصي صاحب الشرك الأصغر، فبالتالي يخالفه في جميع الأحكام. إذن لا يخلد في نار جهنم، لكن هل يدخل النار ولا ما يدخلها؟ خلاف بين أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قالوا الشرك أصغر دون ذلك، لأن المقصود الشرك الأكبر. وقال بعضهم لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء شرك أكبر أو شرك أصغر، ودون ذلك هي المعاصي الأخرى التي لا تصل إلى الشرك لا الأكبر ولا الأصغر. طيب ماشي ممتاز. وبعدين قال لكنه لا يخلد، يقصدون أنه لا يدخل تحت المشيئة، لا يدخل تحت المشيئة. تحت المشيئة قالوا أصحاب الكبائر مثلا، على القول الأول أنه يمكن أن يغفر له لو جئنا بشخص، شخص لا خلوه أربع أشخاص، ها هذا موحد، واحد موحد، واحد مشرك شرك أكبر، وواحد مشرك شرك أصغر، وواحد صاحب كبائر. خلاص موحد ما عنده كبائر، وموحد عنده كبائر، ومشرك ومشرك شرك أصغر، واضح الصورة؟ أربعة. طيب قالوا الموحد اللي ما عنده كبائر على طول الجنة، المشرك شرك أكبر على طول النار. طيب هل اثنين ذولي اللي وصاحب موحد صاحب كبائر وموحد عنده شرك أصغر وليس شرك أكبر. بعضهم قال اللي عنده شرك أصغر إلى النار أيضا، لكن الناس سيخرج منها بعد ذلك، لكن لازم يدش النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا أشرك به، فيقول لازم يدش النار، فإلى النار لكن مصيره إلى الجنة. لماذا؟ موحد، لأنه موحد. طيب، وصاحب الكبيرة قال لا، صاحب الكبيرة هذا بالاتفاق تحت المشيئة، احتمال يدش النار يعذب على ما، واحتمال لا ما يدش النار لأنه تحت المشيئة، احتمال على طول يروح الجنة بشفاعة الشافعين بمغفرة الله، لا ليس من الأسباب. طيب، المهم أن المشرك شركا أكبر إلى النار، الموحد السليم من الكبائر إلى الجنة، المشرك صاحب الكبيرة باتفاق أنه تحت المشيئة احتمال احتمال، المشرك شركا أصغر بعضهم قال كصاحب الكبيرة احتمال احتمال، وبعضهم قال لا كالمشرك لابد أن يدخل النار لكن مصيره إلى الجنة. إذن هم ثلاثة، ثلاثة مصيرهم إلى الجنة، وهم الموحد السليم ما عنده شرك ما عنده كبائر، صاحب الكبائر احتمال يدخل النار واحتمال ما يدخلها لكن مصيره إلى الجنة، صاحب الشرك الأصغر قولان، قول احتمال واحتمال لكن مصيره إلى الجنة، والقول الثاني لازم يدخل النار ثم مصيره إلى الجنة، ويبقى الرابع اللي هو المشرك الأكبر، هذا مصيره مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. طيب، قلنا يخالف الشرك الأكبر في جميع ما مضى أنه كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر، أكبر من الكبائر الثانية، ولذلك ما صار يعني صار الخلاف فيها هل هو تحت المشيئة أو ليس تحت المشيئة، أن هذا الشرك قد يعظم حتى يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر، يعني هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني هو الآن لأن المعاصي بريد الكفر، فهذا الحين مشرك شرك أصغر لكن قريب يروح شرك أكبر، فهو على إيش؟ على خطر، على خطر. نعم، الرابع من مات على الشرك الأصغر، فذكرنا القول فيه أنه إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه كما في الرياء، يعني اللي إذا الإنسان عمل عملا ودخل معه الشرك الأصغر، دخل معه الشرك الأصغر. الآن صاحب الشرك الأكبر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، إذن كل أعماله هباء منثور، لكن صاحب الشرك الأصغر يبطل فقط العمل الذي أشرك فيه شركا أصغر. مثلا جاء صلى الظهر 100%، الله أكبر، صلاة سليمة 100%، يأخذ أجرها كامل، أخذ أجرها كامل. جاء صلاة العصر أشرك شركا أكبر، صلاة الظهر راحت عليه. ليش؟ لأن الشرك الأكبر يبطل ما سبقه أيضا، يبطل مثلا، لكن إذا بصلاة العصر أشرك شركا أصغر اللي هو الرياء، الرياء عدل بصلاته وسنعها لأن هذا القاعد يطالعونه وكذا، تبطل هذه صلاة لكن ما تبطل الظهر، تبطل العصر لكن ما تبطل الظهر، لأنه رأى في صلاة الظهر. نعم، كذلك ختم قوله الشيخ بأن الإنسان لا يأمن على نفسه من أن يقع في الشرك الأصغر، لا يصير الإنسان متساهلا، لا لا أنا بعيد عن شيء، لا لا يكون حذرا. كان رجل يصلي بجانب أبي الدرداء رضي الله عنه، عويمر بن عجلان، فيصلي بجانبه، فأبو الدرداء قال في تشهده بعد التشهد ظهر كان صوته مرتفعا فسمعه الذي جان، قال اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، يدعو بعد التحيات مجال دعاء مفتوح. طيب، فقال اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فلما قضى صلاته، إما كان يصلي لوحده وهذا جالس جنبه اسمعه، أو كان يصلي جماعة، المهم أن هذا بعد ما انتهى من صلاته أبو الدرداء قال له، قال له أنا سمعتك تقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وأنت صاحب رسول الله، يعني شلون أنت تخاف، يعني شو نسوي إذا أنت تخاف على نفسك من الشرك؟ فقال إليك عني إي والله إني لا أخاف على نفسي. فالإنسان لا يستهتر، أن دائما يدعو الله تعالى أن يثبته، والنبي كان دائما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، فلا يستسهل الإنسان هذا الأمر، يقول لا أنا على خير والحمد لله الأمور طيبة وسهود ومهود وما راح يحوشني ما راح، لا لا لا، الإنسان دائما يكون على وجل، يخاف، لأن هذه النفس تتقلب والقلب يتقلب، فيخاف على نفسه. صلى الله تبارك لنا ولكم السلامة. نقف عند تعريف التكفير، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. في سؤال؟ تفضل. لا، السابقون يعني هذا أهل الجنة ينقسمون إلى قسمين، سابقون وأصحاب يمين. ممكن أصحاب اليمين ممكن أن يدخل، لكن في النهاية هم ليسوا كالسابقين في الجنة، لكن ممكن، كل شيء وارد. طيب، نجيب على الأسئلة فقط. إحدى الأخوات لديها ابن ابتلاه الله بالإدمان وتكبدت من تصرفاته ديونا كثيرة، هل يجوز لها الزكاة من أموال والدها وإخوانها؟ أما إخوانها فنعم يجوز أن يعطوها الزكاة، أما والدها فلا يعطيها، وإنما يعطي زوجها. إذا كان الزوج موجود يعطي للزوج لأنه غريب بالنسبة له، أما إذا كانت مطلقة أو أرملة فلا يجوز أن يعطيها من الزكاة، وإنما يعطيها من حري ما، لأن الأصول والفروع لا يعطي بعضهم بعضا من الزكاة شيئا. بالنسبة لمسح الخفين، إذا كنت ألبس الجوارب كل يوم فهل يجوز المسح عليها كل يوم؟ نعم يجوز. ما دليل الحنابل على التقسيم ثلاث المياه، طاهر وطهور ونجس؟ لا، هذا قول الجمهور يقسمون الماء إلى طاهر وطهور ونجس. الطهور هو الماء المطلق، ماء المطر، ماء الآبار، ماء البحار، هذا الطهور. والماء النجس معروف الذي أصابته نجاسة. والماء طبعا عند المالكية فقط تغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، لكن عند الجمهور لا، أي ما أصابته نجاسة وكان أقل من قلتين فإنه ينجس. الطاهر يدخلون فيه اللي قلنا إحنا، اللي هو الشاي والقهوة والعصير والمرق، وهذا كله يسمونه ماء طاهر، يسمونه ماء ماي الورد وماي اللقاح، وهذا كله يسمونه ماء طاهر. لكن هو الخلاف غالبا يكون في الماء المستعمل، في الماء المستعمل اللي استعمله الإنسان لرفع حدث، هل يجوز لغيره أن يستعمله؟ يقول هذا طاهر لكن غير طهور فقط. والصحيح أنه كل طاهر طهور. تحليل الدم أثناء سحب الدم أو بعد، هل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض الوضوء أثناء أخذ الدم، ما له شغل بالوضوء. هناك أحذية مشهورة اسمها تومز، اشتهر أن أرضيتها من جلد الخنزير، فهل صحيح ذلك؟ قضية صحيح ذلك ولا مو صحيح ذلك، هذا على الشغل باكر يشتكون علي يقولوا لي مسوي دعاية ضده. إذا ثبت أنت تأكد صحيح ولا مو صحيح من الشركة نفسها، تدش على السايت مال الشركة ومكونات الحذاء، واللي سمعت أن عندهم أحذية كذلك وعندهم أحذية كذلك. أذكر قديمة السالفة أن ناس أعرفهم دخلوا على السايت مال الشركة وقالوا عندنا أحذية من جلد الخنزير وعندنا أحذية من غير جلد الخنزير، فالله أعلم. لكن الشاهد إذا ثبت أنها من جلد الخنزير لا يجوز لبسها، إلا تروح حق هذا محل الأحذية يشيل القطعة اللي من جلد الخنزير ويحط بدالها قطعة ثانية. حكم قليل الدم يقع على الملابس، دم جرح أو رعاف؟ إذا قلنا إذا كان يسيرا لا يضر، إذا كان نقط يسيرة كذي ما تضر، إذا بقع لا تضر. حكم الصلاة في الثوب المتنجس بالدم؟ لا تجوز، وثيابك فطهر، لا يصلي في ثوب أصابته نجاسة. نعم تفضل. ملحد،
هل يختلف
العذاب؟ الله أعلم. قضية هل عذاب من جعل الله ندا كعذاب من كان ملحدا؟ الله أعلم، الله أعلم. قضية العذاب يتفاوتون الناس في العذاب، لكن الله أعلم أيهم أشد. الله، لكن الله ذكر المنافقين فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وذكر أهل العلم أن المرتد أشد عذاب من عرف الحق ثم تركه، أشد عذاب من الكافر الأصلي، والكافر الأصلي أشد عذاب من الكافر الكتابي. لكن قضية التفصيلات هذه من أشياء الله أعلم.
شيخنا
اي المحارب. المحارب اي نعم، المشرك المحارب هو الذي يكون حلال الدم والعرض. نعم.
مثلا في شخص ولد على الاسلام.
نعم. ما في مثلا شخص كلنا ولدنا على الاسلام، كل شخص.
لا اقصد انه ولد وتربى باسره مسلمه.
طيب. ملحد اي نعم. يقول اذا ارتد الانسان بس ليش تزوج وعياله ما له داعي، بس مو لازم تزوج خلاص، هم ام ابوه يارثونه اخوانه يارثونه مشكله. طيب المهم اذا يقول اذا مات الكافر اقاربه كلهم مسلمون هكذا، إيه أقاربه كلهم مسلمون ومات هذا الكافر، أين يذهب ماله؟ يذهب إلى بيت المال، ميراثه يذهب إلى عامة المسلمين، بيت المال يتم من الفيء ويدخل إلى بيت المال. إيه نفس الشيء، يروح وزارة المالية بس إذا ثبت كفره. أما إذا قالوا أبوه لا مو كافر عطوني فلوسي، بس الصحيح أنه لا يرثه. نعم.
شيخ بس الحين قلنا في المسلمين يكون الشغل النار على الاطلاق.
نعم.
شيخ انا حاسس انها شوي مثل كلام اليهود يقول لنا تمسنا النار على يوم
المعروف. اي نعم، يعني اليهود قالوا وان متنا على ذلك لن تمسنا النار الا ايام معدوده او الا ايام معدودات، ايتان. طيب لكن المسلم يعني هذا من عدل الله انه لا يساوي بين المسلم الصالح والمسلم المنحرف. يعني إنسان مسلم صالح تقي غير مسلم يشرب خمر أو يزني أو كذا. يا الله قال سبحانه وتعالى المسلم الذي يزني ويسرق وكذا وهذا تذي مسلم ناقص، مو معقول بعد دخل الجنة على طول مباشرة حال وذاك فرق الله جعل الجنة درجات. فكذلك المسلم الذي يموت على هذه المعصية الكبيرة من كبائر الذنوب قد يعذب على هذه، لكن مصير الجنة موحد في النهاية. أين طيب تفضل.
شيخ شنو حالة المشرك او صاحب الكبيرة والله يختم له بخاتمة حسنة؟
ختم له بخاتمة حسنة؟ هذا خير. يقول ما يقول رجل مسلم عنده كبيرة وختم له بخاتمة حسنة، يعني مثلا قال لا إله إلا الله قبل موته مثلا، أو مات بعرق الجبين، أو مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، يعني هذه خاتمة حسنة إن شاء الله تعالى، علامة خير إن شاء الله تعالى، لكن أمره إلى الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك تحت المشيئة، لكن هذه علامة خير إن شاء الله تعالى.
الله شخص صلى العصر قدام الناس وزين صلاته قدام الناس، لما طلع شيخ ندم يعني راء قدام الناس، الحين الصلاة حضرت هل العيد يصليها يعني؟
أي نعم. يقول بالنسبة للصلاة، الصلاة ثلاثة أنواع. إذا كان الإنسان يعني في الأصل صلى للناس هذا منافق، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا منافق لا تقبل صلاته أصلا. أما الذي صلى لله سبحانه وتعالى وحسن صلاته للناس فهذا يعني الصلاة صحيحة، لكن لا يؤجر عليها. يقول أهل العلم لا يؤجر عليها. أما إذا استحى من الناس مثل إنسان سرح وهو يصلي الله أكبر صار قاعد يطالع، يوم دخلوا عليه الناس استحى فنزل عينه مثلا، هذا لا ليس نفاقا هذا ولا رياء، وإنما هذا يعني حياء من الناس، خلنا نقول غفل سرح، فلما دخل عليه الناس صحح وضعه، هذا ليس منافقا ولا مرائيا. أما إذا أصل الصلاة صلاها للناس فهذه لا تقبل، يعني استحم الناس وصلى لأجل الناس هذه لا تقبل لا تقبل، لكن الصلاة السابقة صحيحة إن شاء الله تعالى. أين سم هذا المشهور أن هؤلاء أهل الأعراف، من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يقول هؤلاء أهل الأعراف والعلم عند الله تبارك وتعالى وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، الله أعلم الله أعلم. لكن ظاهر النصوص هم طالما شوف تساوت حسنات طالما انه موحد الجنة، لكن القصد هل يدخل النار يعذب أو لا؟ هذا الكلام. نعم. اي نعم. من لم يبلغه الإسلام، من لم يبلغه الإسلام، أول شيء لابد أن نعتقد عقيدة جازمة أن الله أرحم منا. لا تصير أنت مشفق على هؤلاء، تكون مشفقا على هؤلاء وفي الوقت ذاته تعتقد أنهم سيدخلون النار، وفي داخلك تقول بس مساكين ما علم. طيب أنت من أرحم من الله؟ لست أرحم من الله سبحانه وتعالى. ثق يقين أن الله أرحم منك سبحانه وتعالى، وأن الله لن يدخل النار إلا من يستحقها. هذه قاعدة، أن نؤمن أن الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم، وأن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. إذا ماكو ظلم، ما في ظلم. فهؤلاء الذين يعني لم يبلغهم الإسلام يقين أن الله لن يعذبهم سبحانه وتعالى، لكن هل هم معذورون أو غير معذورون هو أعلم سبحانه وتعالى. فكل من كان معذورا ولم يبلغه الإسلام فهذا يسمى عند أهل العلم من أهل الفترة، وأهل الفترة لهم يعني معاملة خاصة يوم القيامة، ولهم اختبار، إن نجحوا دخلوا الجنة وإن رسبوا دخلوا النار. لكن لابد أن نؤمن يقينا أن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. نعم. قضية هل بلغه أو ما بلغه الله أعلم سبحانه وتعالى. قد يكون بعضهم بلغه، بعضهم بلغه إسلام مشوه، وبعضهم قد يكون بلغه هو يسوي نفسه ما بلغه، الله أعلم بهم. أصبر. نعم. لا، هم مشركون ربوبية وألوهية، ولكن الأكثر أنهم مشركون في الألوهية. طيب، يعني يعبدون الله ويعبدون غيره، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. هم لا ينكرون أن الله إله، ولكن أشركوا معه هبل والعزة ومنات وإساف ونائلة، أشركوها مع الله تبارك وتعالى، فهم مشركون في الألوهية، وأيضا مشركون في الربوبية. كفرعون مثلا قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، جمع الألوهية والربوبية والعياذ بالله. فالقصد أن هناك من كان مشركا في الألوهية، لكن في الغالب القرآن الكريم غالبا يذكر إشراكهم في الألوهية. نعم، لكن يقع منهم الألوهية والربوبية. لا لا، إذا اعتقد أن غير الله يخلق ويرزق هذه ربوبية، وإذا عبد غير الله هذه ألوهية، دعا غير الله، خاف من غير الله، هذه ألوهية. ولذلك الحديث لا يصح لكنه مشهور في كتب السيرة وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسينا، حسين والد عمران بن حسين الصحابي الجليل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدا في السماء. قال من الذي لرغبك ورهبك؟ يعني من هؤلاء السبعة إذا رغبت لجأت إليه، إذا رهبت لجأت إليه، من؟ قال الذي في السماء. قال فدع الذي في الأرض، ما لهم قيمة. إذن دام أن هذا كما قال الله تبارك وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرع وخفي لئن أنجيتنا من هذا لكنا من شرك، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. لا، يفرقون أهل العلم، يفرقون باب التمييز فقط. اي نعم، لحظة. نعم.
ايه؟ هل كلام صحيح استخدام السواك في الصيام مكره يا شيخ؟ يقول قد يذهب خلف الصائم.
استخدام؟
السواك في الصيام، يعني يقول مكره يا شيخ انه قد يذهب.
ايه. عند الحنابلة انه يكرهون السواك بعد الزوال. يقول لانه يذهب رائحة الصائم يعني. وهذا غير صحيح. والصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. والوضوء قد يتوضأ إنسان للعصر، يتوضأ للمغرب ويستعمل السواك، فالصحيح أنه لا يكره، لا يكره. نعم.
رزق جابر وكان عنده ثلاث أربع مرات تقريبا، خطوا على طول رزق بس يعني
هذا يعني صدر الساحر وجاه الرزق
والفلوس الخير.
يعني الساحر جاه الرزق؟
لا المرأة
نفسها. خل الساحر ينفع نفسه. خل الساحر ينفع نفسه، كلهم ضايعين طايح حظهم. ساكنين مقابر وساكنين بهذا، خلي ينفع نفسه الساحر. يذكرني بأحد الإخوة الله يرحمه توفي، يقول كنا في السودان فمرينا على واحد فارش لفرشة ويبيع خواتم، حاط مجموعة مجموعة مجموعة. قلت له شنو هذا؟ قال هذا الخاتم هالنوع هذا زوجتك تحبك، هذا أمك وبك يرضون عنك، هذا يرزقك الله، هذا الخاتم عشان أي مشكلة تطيح فيها تنحل، هذا الخاتم حق عيالك، هذا كل خاتم له وظيفة. قلت له الهابي هذا مال رزق هذا شنو هذا؟ قال بس تلبسه تصير غني. قال البس، قاعد فحاط لي بسطة بالشارع ما تلبس انت؟ قال لا بس حكم انت. كلام فاضي هذا.
السحر بس فقط اللي هو اتى اللي
يصاب شلون؟
انواع السحر الاسود تقلب الحبه هذا كله كذب بس؟
لا لا مو كذب، مو كذب، السحر حقيقه. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب لا السحر حقيقه. طيب لكن في نوع من السحر تخييل، وفي من السحر احنا نسميه سحر وليس بسحر، وانه خفه يد يسمون السحر وليس بسحر، خفه يد بس يسمي نفسه ساحر مستانس بهالاسم هذا. وفي السحر اللي هو من البيان الى سحرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحر البيان. وفي السحر اللي بين الزوجين بالكلام الحلو والملاطفه وكذا. وفي سحر التولى اللي يفرق بين الزوجين او يجمع، يسمونه الصرف والعطف، تفريق بين الزوجين او الجمع بين الزوجين ايضا يسمى سحرا. بس نعطيكم فرصه للصلاه.